بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فمرحبا بكم أحبتنا الكرام متابعي منصة منصت، والشكر للإخوة الأفاضل القائمين على هذه المنصة لإتاحتهم هذه الفرصة الثمينة للحديث لكم حول هذا الموضوع الذي ربما يكون جديدا بعض الشيء، وأتمنى أن أقدم حوله ما يحوز على رضاكم وتجدون فيه الفائدة بإذن الله تعالى. سنتحدث في هذا اللقاء حول مقدمة معرفية عن مفهوم الهندسة الاجتماعية، ثم ندخل إلى أول عنصر من عناصر الهندسة الاجتماعية وهو التربية. نقف الآن مع تعريف بمفهوم الهندسة الاجتماعية. طبعا هذا المفهوم ربما يكون جديد على المعاجم الاصطلاحية، ولم يتخذ مكانه بالشكل الكافي، رغم أنه ورد له تعريف في بعضها، ولكنه لم يعني يتبلور بالصورة التي يكون متداول بصورة كافية ومفهوم محدد مستقر. لكن سنذكر التعريف أو المفهوم. مفهوم يقوم على علم تطبيقي يجمع بين العلوم النظرية والخبرات العملية في مجالات الهندسة والاجتماع والتربية والسياسة لتصميم الخصائص الفردية والجماعية للإنسان وبيئته الاجتماعية. إذن هذا هو المفهوم في العموم، هو يعني علم يجمع بين علوم نظرية وأخرى عملية تطبيقية، وأيضا يستوعب عدة مجالات معرفية مثل الهندسة والاجتماع والتربية وغيرها، ويهدف إلى صياغة الخصائص الفردية والجماعية للإنسان وبيئته. هذا هو التعريف الذي سيدور حوله حديثنا بإذن الله جل وعلا. لكن هناك معاني أخرى وربما تكون شائعة في بعض المصادر والمواقع وغير ذلك، وقد تكون مشوشة قليلا إذا لم نشر لها الآن لكي نستبعدها، لكي نقرر أنها ليست معنية في حديثنا. من ضمن ما عرفت به أنها برمجة المجتمع بطريقة مقننة تحقق أغراض القوى المستغلة لكي تحكم سيطرتها على المجتمعات. هذا تعريف ليس مراد لنا، لا نعني هذا التعريف. أيضا هناك مفهوم آخر أكثر شيوعا وأكثر استعمالا، وربما هو الذي ستجدونه على محركات البحث، تعرف الهندسة الاجتماعية بأنها العمليات المتعلقة بالحصول على المعلومات خلافا لإرادة أصحابها، وخصوصا في مجال القرصنة الإلكترونية. ويسمى من يمارس هذا الدور المهندس الاجتماعي، وربما هذا كثير تداوله، ولكن أيضا ليس معنيا في حديثنا، وهو أبعد عن الاصطلاح، يعني ليست له صلة دلالية بعبارة الهندسة الاجتماعية. إذن المعنى الذي بإذن الله جل وعلا سيكون مدار حديثنا عليه هو الإجراءات العملية للتنظيم الاجتماعي والتخطيط والتنمية الاجتماعية فيما يتعلق بتوجيه المجتمع في مسار واحد لتحقيق أهداف عليا. وربما يكون هناك اعتراض على الفكرة أن الإنسان ليس خاضع للتصميم والتخطيط كالجوانب المعرفية البحتة والطبيعية، ولكن نتحدث عن قضية عمل يعطي أهداف موجهة مقننة إلى درجة كبيرة، إلى درجة كبيرة عالية. وسنذكر مبررات ذلك في الحديث عن لماذا الهندسة الاجتماعية. لماذا يطرح موضوع الهندسة الاجتماعية؟ تنبع أهمية هذا الموضوع من كون الإنسان عند ولادته هو كائن عاجز وغير مؤهل فكريا أو سلوكيا ليمارس الحياة بصورة طبيعية، ولكنه يتزود بالقدرات الجسدية والعقلية التي تعين على تعلم واكتساب المعارف والمعايير والمهارات التي تساعد على ممارسة حياته بشكل طبيعي وناجح، ثم يورث هذه المهارات لمن بعده. هذا التوارث تطور عبر الزمن، واتخذ في مراحل تاريخية شكل المبادئ الأخلاقية والقوانين والأنظمة وغير ذلك. وأيضا مع تعقيد العصور الحديثة وكثرة متطلباتها وأيضا قلة الموارد وضعف يعني صعوبة إيجاد الحياة المستقرة وغير ذلك، تطلب أيضا قدرات ومهارات أعلى بمستوى أعلى، واستدعى الوضع أن يزود الفرد والمجتمع بالميراث المجتمعي بدرجة عالية سواء فكريا أو قيميا أو سلوكيا، وهذا هو الذي يصطلح عليه بالهندسة الاجتماعية. نقف مع تساؤل: ما الضامن المرجعي الذي يضمن وصول الهندسة الاجتماعية إلى المصالح التي تحقق أهداف المجتمع بعمومه؟ بمعنى ما الذي يضمن أن الهندسة الاجتماعية تصل في منتهاها وأهدافها إلى أهداف تحقق الصالح العام، مصالح المجتمع في عمومها؟ أهم محدد لغايات الهندسة الاجتماعية هي الأهداف والمبادئ العليا للمجتمع. فالولاء الأعلى الموجه للهندسة الاجتماعية لا يعود إلى أفراد ولا إلى أي فئة أو طبقة في المجتمع، إذ ينبغي يكون مرتبط بالغاية الكلية لوجود المجتمع، وهذه الغاية لا يمكن للمجتمع ذاته أن يحدد أهدافها العليا مهما بلغ رشدها الإنساني. فمثلا برتراند راسل يتحدث، يرى أن الحياة إذا أريد أن تكون إنسانية كليا وجب أن تخدم غاية تبدو خارج نطاق الإنسان، مثل الله أو الحقيقة أو الجمال. ثم يضيف أن أولئك الذين يخدمون تقدم الحياة على أفضل وجه ممكن لا تكون الحياة غايتهم، وهذا الهدف الذي نقول أنها أعلى من الإنسان أو خارج نطاق الإنسان واضح لدينا ولله الحمد، هو حيازة رضوان الله تعالى عن طريق النجاح في الابتلاءات التي نواجهها في الحياة. هذا المبدأ هو مبدأ أساس في حديثنا بإذن الله جل وعلا، ونرد إليه غاية كل هدف نوجه الهندسة الاجتماعية إليه، وأيضا نرد به ما سواه. أيضا سنقف إشارات وجيزة حول مسار حديثنا، كيف سنتحدث في هذا اللقاء واللقاءات القادمة. طبعا مضمون الهندسة الاجتماعية أيضا لا زال هناك اجتهادات من الكتاب والمفكرين حول العناصر والمضامين للهندسة الاجتماعية، كيف نصل للهندسة الاجتماعية، لكن نحن اخترنا حول ما نراه الأركان الأساسية لبناء الهندسة الاجتماعية في المجتمع، وهي التربية والتعليم والتنشئة الاجتماعية والإعلام ثم هندسة الثقافة. هذه مواضيعنا بإذن الله جل وعلا خلال هذه السلسلة. طبعا ليست هي المكون الكامل والشامل للهندسة الاجتماعية، وهناك تفاصيل ومكملات أخرى، لكن هذه هي الدعائم الأساسية لبناء مفهوم الهندسة الاجتماعية. طبعا هناك من وضع ركائز أخرى، هناك من طرح خطوط عريضة بهدف تطوير الأدوات لتحليل الهندسة الاجتماعية وتشخيصها، وكل هؤلاء أخذوا الموضوع من الزوايا التي تهم نطاق بحثهم. لكن ما هي المبررات لاختيارنا لتلك العناصر أو المقومات التي أشرنا لها، وهي التربية والتعليم والتنشئة الاجتماعية والإعلام وهندسة الثقافة؟ لماذا اخترناها واعتبرناها هي الأصل؟ لمبررات وأسباب، من ضمنها أنها الأركان المؤسسة التي لا تحصل هندسة اجتماعية إلا بها، فهي الأركان الأساسية كأركان وأعمدة المنزل البيت، وإذ لا يتم ويقوم بناء إلا بها، وبقية ما يتعلق بالهندسة الاجتماعية إنما هي جسور ومكملات. المبرر الثاني أنها الأوفق لتحقيق هدف الهندسة الاجتماعية. ما هو هدف الهندسة الاجتماعية؟ صناعة الفرد والمجتمع فكريا وسلوكيا وفق نموذج متخيل مصمم ومخطط له سلفا. إذن وهدف صناعة الفرد والمجتمع يكون بتزويده بثقافة مجتمعه المتوافقة مع الأهداف العليا التي أشرنا لها سابقا. أيضا من ضمن المبررات لاختيارنا لهذه العناصر أنها الألصق ببناء الإنسان، الإنسان الذي هو محور الهندسة الاجتماعية، فكلها تشترك في تكوينه وبنائه مباشرة، يعني هي متجهة إلى الإنسان ذاته وليس في استكمال شروط الهندسة المنفصلة عن الإنسان. أيضا مبررات اختيارنا لها لأنها تتقاطع، هذه المجالات والمفاهيم تتقاطع وتتراكب في مساحات مشتركة كبيرة بينها، فهي بينها نوع من الترادف ونوع من المساحات المشتركة، هذا من شأنه تعميق الأثر وتمتين نسق الهندسة الحاصلة، بمعنى يعطي نتائج أكثر قوة، كما أن كثيرا منها يصنع أثرها الأكبر في مرحلة النشأة، بمعنى تؤثر المفاهيم السابقة في مرحلة النشأة للإنسان، وهي المرحلة الأقوى والأخطر أثرا في هندسة المجتمع. المبرر الأخير أنها تشترك في كونها مجالات متاحة لجميع قطاعات وفئات المجتمع للإسهام في بنائها والتأثير من خلالها، وليست محصورة في يد فئة معينة، وهذا ما يعطي فرصة للمبادرات الفردية والمجتمعية للإسهام في بناء الهندسة الاجتماعية. نقطة أخيرة في الوقفة التعريفية بالهندسة، ما الأهداف التي نريد الوصول لها من حديثنا هذا؟ الهدف الأول فتح باب الوعي بهذا الموضوع نظرا وتفكيرا وبحثا، يكون اهتمام المتابعين فيزيدون من ثقافتهم واطلاعهم حوله. الثاني تكوين اتجاه للفاعلين والمهتمين نحو الاهتمام بالهندسة الاجتماعية ومحاولة الإسهام البناء من خلالها. الثالث بناء وعي تجاه الهندسة الاجتماعية الهدمية أو السلبية، بحيث يتحول هذا الوعي إلى سلوكيات تتخذ الموقف الملائم تجاهها. هذا يعني تعريف موجز بمفهوم الهندسة الاجتماعية. وسندخل إلى العنصر الأول وهو التربية. التربية تعتبر المظلة الأساسية المحورية لموضوع الهندسة الاجتماعية، مفهوم يقوم على التغيير الواعي الموجه لجوانب الشخصية يتفق مع المعايير والقيم العليا للمجتمع. حينما نتأمل نجد أن جميع الأمم تعمل في تربية صغارها وكبارها حول ثلاثة محاور أساسية. هناك ثلاثة محاور تعمل الأمم كلها في تربية أفرادها عليها. المحور الأول محور النفس البشرية في جانب فطرتها وميولها ونوازعها. المحور الثاني إرثها التاريخي والاجتماعي، أي إرث الأمة التاريخي والاجتماعي يشمل العقائد والمبادئ ومعايير الصواب والخطأ لديها، وكذلك آداب الآداب والتقاليد والأذواق. الثالث ما تعتقد أنه مطلوب لعيش حاضرها كالصفات والخبرات والمهارات والاهتمام بالتعليم والتدريب للأبناء والأخلاق الحضارية والإنتاجية وغير ذلك. نلاحظ في الثلاث محاور هذه أن الاختلاف في منهج التربية هو في المحورين الثاني والثالث، لأن لكل أمة إرثها التاريخ الخاص وترتيبها المتميز لسلم القيم، وكذلك مشكلاتها وآمالها الوطنية الخاصة. لذلك لابد للتربية من بنائها على قيم هذا الإرث التاريخي الخاص الذي يتعلق بالأمة وجذورها، وأن تكون مرجعيتها فوق مصالح الجميع. فينبغي أن تحدد التربية بمرجعية عليا فوق الإنسان، حيث تتيه العقول والخبرات كلما أراد المربون الوصول لشخصية متكاملة متوازنة. لماذا؟ السبب في ذلك لأن الله جل وعلا خلق العقل البشري ليكون عقل عملي أداتي لا ينتج إلا ضمن أطر ومحددات معينة، وحين يترك لكي يبتدع هو أطر عمله فإنه يتخبط ويتيه. إذن من أين نستمد هذه الأطر؟ من الوحي. الوحي هو الذي يمنح إطار التوازن والتكامل لكل الأعمال والأنشطة التربوية، وهو الذي يؤمن نوع من الانسجام والتلاحم بين متطلبات الفطرة في النفس البشرية ومتطلبات الانتماء التاريخي والمجتمعي وغير ذلك. إذن هذه متعلقة بمحاور الأساسية للتربية عند الأمم. نقف في أمام عنصر آخر، معالم فلسفتنا التربوية، معالم الفلسفة التربوية. ما الذي تمتاز به تربيتنا، أو ما الذي ينبغي لها أن تمتاز به؟ المقصود بفلسفتنا التربوية هي صورة الإنسان الذي تتطلع تربيتنا إلى إخراجه. ما النموذج الذي نتطلع لإخراجه من خلال التربية في ضوء العلاقة بالخالق والكون والإنسان والحياة وما بعد الحياة، باعتبار التربية الإسلامية يمتد اهتمامها وأثرها إلى الغاية من إيجاد البشر وهو ما بعد الحياة. هنا معالم في هذا الشأن، معالم باختصار في الفلسفة التربوية نذكرها بإيجاز. الأول أن العلاقة بين الإنسان والخالق علاقة عبودية، فلا بد أن يتقرر في تربيتنا أن بلوغ قمة التحضر لن يكون إلا عبر الخضوع لله تعالى والامتثال لأمره، وأن التقوى والاستقامة ونفع الخلق هي مقاييس التفاضل في المجتمع الإسلامي ولا غير. الثاني أن العلاقة بين الإنسان والكون علاقة تسخير، العلاقة بين الإنسان والكون علاقة تسخير، وهذا يعني أن على الإنسان أن يتخلق بخلق الرحمة وأن يتمتع بالإحساس المرهف مع كل ما فيه نوع من الحياة، سواء المخلوقات الأخرى، الحيوانات والنباتات والموارد الطبيعية وغير ذلك. الثالث أن علاقة الإنسان بالإنسان علاقة عدل وإحسان، فالعدل معناه الإنصاف وشيوعه دلالة النضج والكمال والاستقامة، أما الإحسان فمعناه التفضل. والتربية الإسلامية تؤكد على سريان علاقة الإحسان بين الناس في جميع ميادين الحياة ومظاهرها. أيضا الرابع من معالم الفلسفة التربوية أن علاقة الإنسان بالحياة علاقة ابتلاء، علاقة ابتلاء، فالله جل وعلا يبتلي الإنسان بالخير والشر، وعليه إذا ابتلي بالخير أن لا يتعدى منزلته كعبد ولا يطغى فيدعي صفات الله في الربوبية والتحكم بمقدرات المخلوقات وتعريفها طبقا لأهوائه، وإن ابتلي بالشر فلا يهبط عن مكانته كعبد لله ويستحيل إلى عبد للمخلوقات أو الشهوات، ويرضى بالخنوع والذل والمهانة ويستمر العجز والكسل. الخامس من معالم الفلسفة التربوية أن علاقة الإنسان بالآخرة علاقة مسؤولية وجزاء، علاقة مسؤولية وجزاء. معنى المسؤولية أن كل إنسان سوف يسأل عن كل ما ابتلي به في الحياة الدنيا، وبمقدار أدائه نحو هذه الأمور من عدمه يتقرر جزاؤه مستقره. فدور التربية هو أن تفهم المتربي علاقة المسؤولية في الآخرة، بمعنى التربية ترسخ في شعور ووجدان المتربي أن كل سلوك يمارسه في الحياة طيلة حياته هو مسؤولية سيسأل عنها أمام الله جل وعلا، فيفهم ميادين هذه المسؤولية وتفاصيلها. وكذلك التربية تعمق معانيها في وجدانه بإيجاد إحساس عميق بالمسؤولية الاجتماعية إزاء أفعاله وممارساته سلوكه الاجتماعي، لا بد أن يستشعر أنه محاسب في الآخرة على ذلك. السادس التماسك والانسجام، فالتربية لا بد أن لا تكون مشتملة على تنافر بين أجزائها أو تعارض ما يؤدي إلى أن يجهض بعضها بعضا، لا بد يكون هناك انسجام ومبني على عنصر الشمول والتوازن. السابع التسامي على السفاسف ومحاولة الارتقاء إلى المثل الأعلى، ومعنى ذلك أن الإنسان يتطلب وهو يتطلب رغباته لا بد أن يعرف أنها لا تتوقف عند حد معين، فلا بد له أن يجاهد شهواته رغباته ميوله النفسية الطبيعية وغير ذلك لكي يطلب أشياء أرقى من مجرد العيش الحيواني في هذه الحياة. ننتقل الآن إلى الموضوع المحوري في هذه القضية، أهداف التربية الإسلامية، أهداف التربية الإسلامية. بالطبع ربما يلاحظ البعض أن أهداف التربية الإسلامية كلمة شائعة وربما تطرح أو ربما تدرس حتى في بعض التخصصات، ولكن الحقيقة أنها ليست معروفة بالدرجة الكافية التي تكون موجهة لسلوك الذين يشتغلون بالتربية. حينما نقف على الأهداف في حديثنا الحالي نجد أن كثيرا منها ربما ليس بذلك الوضوح في سلوك وتفكير المربين وهم يمارسون التربية، وهذا له أهمية حقيقة لأن وضوحها يضمن ارتباط ممارساتنا وأنشطتنا التربوية بالأهداف، ونضمن أن هذه الأنشطة تسير نحو تحقيق تلك الأهداف. أهم هدف من أهداف التربية الإسلامية هو تربية الفرد المسلم ليكون إنسانا صالحا، تربية الفرد المسلم ليكون إنسانا صالحا. المفهوم الأساسي هو الإنسان الصالح أو العمل الصالح، العمل الصالح هو علة الخلق والإيجاد ومادة الابتلاء والاختبار، يقول الله جل وعلا: الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. وهناك حقيقة فهم ضيق للعمل الصالح يتبادل الأذهان أنها الطاعات المحضة مثل الصلاة والصوم والصدقة وغير ذلك، والحقيقة أن المفهوم العمل الصالح أوسع من ذلك بكثير، فهو يتفرع ليغطي جميع مجالات الحياة ومظاهرها، فهو مثلا يتناول المظهر الاجتماعي والمظهر الكوني. ولعل هذا هو سر كثرة تكراره في كتاب الله جل وعلا، هذا التكرار في كثير من الآيات والسور يدل على أن مفهومه يستوعب مجالات أكثر مما يعني يبدو ونتصوره. لكي نفهم العمل الصالح وحيويته في الواقع وهو مفهوم قرآني كما أشرنا، فلا بد أن نعرف سماته. ما هي سمات العمل الذي يسمى صالحا والذي يستحق الثواب الأخروي؟ السمة الأولى تكامل مظاهر العمل وعدم فاعلية أي منها دون الآخر. فالعمل ما يعمله الإنسان يتصنف له تصنيفات. العمل الديني يتضمن أهداف الحياة ومقاصدها، بينما يتضمن العمل الاجتماعي والعمل الكوني الوسائل المناسبة لتحقيق هذه الأهداف والمقاصد، فلابد أن تكون كلها متكاملة، ولن يكون لها فاعلية إلا إذا كانت متكاملة. السمة الثانية للعمل الصالح أن العمل الصالح لا يقتصر على جلب الخير النافع، وإنما يتعدى إلى محاربة الشر والضار، فمحاربة الشرور هي جزء من الصلاح ومن العمل الصالح. السمة الثالثة أنه من حيث صفته ينقسم إلى قسمين: عمل أخلاقي وعمل ناجح. عمل أخلاقي وعمل ناجح، واجتماعهما ضروري في التربية الإسلامية ولا بد، لأن العمل إذا كان أخلاقيا ولكن غير ناجح فلا يجلب منفعة ولا يدفع ضررا، وإن كان ناجحا ولكنه غير أخلاقي فإنه لا يجلب سعادة ولا أمنا. السمة الرابعة مبدأ النفعية، أن يعود بالنفع على صاحبه، وهذا مقصود العمل الصالح مقصود به منفعة العامل، وهذا لا يعيب العامل، ولكن لا يكون هو الهدف الأساسي المنفعة الذاتية، سوى أن تكون المنفعة الأخروية. ولكن في الحقيقة أن المبدأ النفعية أكثر اتصال بطبيعة الإنسان وفطرته، وأشمل لتلبية حاجاته المادية والنفسية والاجتماعية. وطبعا النفعية تجمع صفتي العمل الصالح: النجاح والسعادة. الخامس من سمات العمل الصالح ضرورة الإعداد والتربية والتدريب على العمل الصالح، وكذلك توفير بيئاته ووسائله، بمعنى أن جزء من التربية أن يعود تعويد على الأعمال الصالحة والطاعات وغير ذلك، وأنواع العمل الصالح بسعتها واتساعها كما قلنا، وأيضا توجد تهيئ لها الأسباب والبيئات. هذا الهدف أيها الأحبة هو الهدف الجامع والهدف المركزي، وربما الأهداف الأخرى قد تكون متفرعة عنه بطريقة أو بأخرى، ولكن أيضا نشير لها بإذن الله جل وعلا. الهدف الثاني من أهداف التربية الإسلامية إحكام تربية القدرات العقلية، نادرا ما يشار إلى القدرات العقلية على أنها تدخل ضمن مفهوم التربية أو ممارسات التربية، فالإنسان يولد مزودا بهذه القدرات العقلية، لكنها تكون بسيطة وفي حاجة للتنمية وإلى تدريب الإنسان على حسن استعمالها ورعايتها وتوجيهها. ولكي تحقق التربية الإسلامية ذلك، فلا بد من أن تركز على أمور نذكرها إشارات مجملة، من ضمنها تصنيف القدرات العقلية، لكي يسهل التعامل مع كل نوع من القدرات بما يناسبه. الثاني بلورة منهج التفكير السليم، لكي لا يقع التفكير يخرج إلى مناحي فيها خطأ أو ضلال أو غواية أو غير ذلك. الثالث كيفية تنمية القدرات العقلية ومنهج التفكير السليم، أي يحدد منهج بنائي لتنمية القدرات العقلية ومنهجية للتفكير السليم للنتائج، الوصول للنتائج الصحيحة. الرابع توفير البيئة اللازمة لتنمية القدرات العقلية والتفكير السليم، المجال الذي يمارس العقل فيه تلك الأفكار التي يبنيها. الهدف الثالث تربية الفرد على تعشق المثل الأعلى، والمقصود به هو نموذج الحياة المثالي أو القياسي، سواء الحياة المعنوية أو المادية التي يراد للإنسان المسلم أن يحياها، وكذلك النموذج للأمة المسلمة. التي يراد أن تعيشها، وهو يشابه النموذج أو المخطط الذي يضعه المهندس، بمعنى الصورة المثالية لما ينبغي يكون عليه الفرد ولما ينبغي أن تكون عليه الأمة. في المنهج الإسلامي الله وحده من خلال الوحي هو المقرر لنموذج المثل الأعلى، وكثيرا ما يرد مفهوم المثل الأعلى في كتاب الله جل وعلا، وأنه سبحانه جل شأنه له المثل الأعلى، وهو يضع مثل عليا أيضا في كتاب الله جل وعلا لكي تكون هادية للبشر، لكي يتجهوا نحوها ويتسنموا أثرها. قيمة المثل الأعلى أنه يمد الفرد بالأهداف التي يعيش من أجلها، بمعنى الفرد هذا يجد هدف أنه يصل لتلك المثل العليا ويعمل لتحقيقها، ويمد الأمة بالرسالة التي تجاهد من أجلها وتمنح وجودها المبرر والمكانة. فالأمة أمة رسالية، ومعنى كونها رسالية أن لها مثل أعلى وغاية تسعى للوصول لها، وهو يعطي الحياة معناها وقيمتها، وكذلك يمدها بأسباب الحركة والنمو والتقدم المستمر. الرابع من أهداف التربية الإسلامية تنمية الخبرات الدينية والاجتماعية والكونية عند الفرد، تنمية الخبرات الدينية والاجتماعية والكونية عند الفرد. الخبرة هي معنى يتكون من عنصرين، الأول العمل الذي يقوم به الإنسان، العمل الذي يقوم بالإنسان يولد خبرة، ولكن هذه الخبرة لا زالت ناقصة. الثاني هو الأثر الذي يتركه العمل في نفس الإنسان وحياته. إذن هذين معنيين متصلين، متصلة بينها اشتراك، لا بد من تكامل العنصرين، بحيث لا تسمى خبرة إلا باجتماعهما. طبعا هناك حقيقة أيضا غياب لمفهوم الخبرة في أنشطة التربية وممارسات التربية، وتحتاج أن تكون ضمن اهتمامات التربية بناء الخبرة المربية النافعة. ما هي سمات الخبرة التي توصف بأنها مربية ونافعة؟ أول هذه السمات التفكير، لأنها إدراك العلاقات بين العمل الذي نقوم به وبين الأثر الناتج عن العمل، بمعنى ونحن نمارس هذه الأعمال لا بد أن نمارس التفكير الذي يجعلنا نربط بين السلوك والعمل والمسعى الذي نسعى إليه وبين الأثر الذي ينتج عنه. فالأثر هذا هو الخبرة المتحصلة منه. والثاني أن هذه الخبرة ينبغي أن تظل حية ومستمرة في الخبرات التي تتلوها، فيكون لها تأثير مستقبلي على الخبرات التابعة، بمعنى خبرات متراكمة بنائية يبنى بعضها على بعض ومتصلة، وهو ما نسميه استمرار الخبرة. إذن أيضا يتولد سؤال آخر، ما الذي يساعد على نمو الخبرة واتساع دوائرها؟ هناك ثلاثة أمور تساعد على نمو الخبرة واتساعها. الأول الممارسة، فالممارسة هي محضن حاضنة الخبرة وتكونها، فهي تساعد على وضوحها وبلورتها. الثاني السير في الأرض والرحلات الهادفة، كما جاء أيضا الدعوة إلى ذلك في كتاب الله جل وعلا، يساعد السير في الأرض والترحل والانتقال على التحقق من تنوع الخبرات، وكذلك على شهود آثارها في مجالات وبيئات أخرى وتجارب أخرى وغير ذلك. الثالث شهود الخبرة، بمعنى البحث عن الخبرات، التنقيب عنها، تمحيصها وتحليلها ودراستها، بمعنى أن الفرد يبحث عن خبرات أخرى يشهدها، سواء بالاتصال بالقدوات وأصحاب الخبرات والاقتران بهم ومعايشتهم، أو بالاطلاع على التجارب والخبرات الناجحة. هذا ما يتعلق بالهدف المتعلق ببناء الخبرة. ننتقل إلى الهدف الخامس، وهو تربية الإرادة عند الفرد. تربية الإرادة عند الفرد، الإرادة هي قوة الرغبة والاختيار التي توجه الإنسان نحو قصد معين، والتربية دورها تنمية هذه الإرادة بأن يعرض على الفرد المثل الأعلى. المثل الأعلى يكون معروض أمام الفرد فيوجه مسار الإرادة، وتبلغ درجة النضج هذه الإرادة عند استعداد الفرد للبذل والتضحية في سبيل المثل الأعلى. إذا وصل الفرد للاستعداد للبذل والتضحية لأجل المثل الأعلى فهو غاية وقمة بناء التربية الإرادة على عند الفرد. هناك شروط ضابطة لتنمية الإرادة ونضجها. الشرط الأول أن تنمو لدى الفرد القدرات العقلية وأساليب التفكير بحيث يضبط ويوجه الإرادة ومسارها. الثاني توفير البيئة التي تمكن من تطبيقات المثل الأعلى. لابد يكون هناك مجال وبيئة خصبة ليطبق الإنسان ويمارس المثل العليا التي يتلقاها. الثالث الاستمرار في عرض المثل الأعلى على الفرد إلى درجة الرسوخ والإحاطة به، وهذا يدل عليه كثرة تكرار قصص الأنبياء، قصص الأنبياء في كتاب الله جل وعلا لهدف الاستمرار في عرض المثل الأعلى، بحيث يكون تلك النماذج راسخة في شعور المتلقي وإدراكه. الرابع اقتناع الفرد بحاجته إلى المثل الأعلى المعروض، بمعنى يجد أنه يفتقر إلى أن يتشبه بتلك المثل العليا وأن يتسنم الطريق إلى الوصول لها، وكذلك يقتنع بأضرار مثل السوء أو مثل السوء كما جاء في كتاب الله جل وعلا. الخامس تحرير الفرد من الموروثات الاجتماعية والثقافية التي تخالف المثل الأعلى، الموروثات التي تراكمت عبر الزمن وربما تكون مخالفة للمثل الأعلى يتحرر الفرد منها. الهدف السادس من أهداف التربية الاجتماعية الاستمساك بالحق ومقاومة الشرور. نربي الأبناء على قبول الحق وإبداء الحماسة له والانفعال به، وكذلك نربيهم على تحمل المسؤولية عن الأعمال التي يقومون بها، وأنها نوع من الاستمساك بالحق وإحقاقه. وأيضا لابد أن نشجع الناشئة على دحر الشر والزيف والفساد قبل أن تتفاقم المشكلات وتختلط عليهم المسالك، بمعنى على مستوى المفاهيم أو حتى على مستوى السلوك والمبادئ لابد أن يكون هناك فرقان بين الحق والشر بحيث يكون واضح الطريق أمامها. الهدف السابع والأخير توسيع قاعدة الفهم، توسيع قاعدة الفهم، وهو هدف اكتسب له وجاهة أكثر في العصور المتأخرة، فالمعلومات متوفرة حد التخمة، ولكن الفارق هو في المقدرة على الفهم والتمحيص. فلا بد من التركيز على كشف الرواسب السابقة في تلقي الفرد التي ترسبت في الأفكار والمفاهيم والعادات العقلية والنفسية، والتي قد تحول إذا تراكمت عن تكوين الرؤية الصحيحة. وهذا أيضا يتحصل بوضع المعارف والأفكار السائدة التي تتداول وتشيع في البيئة التربوية أن توضع في موضعها الصحيح من جسم المعرفة، وتراجع في ضوء الأسس والأصول الشرعية، وكذلك اكساب المرونة الفكرية بأن يستوعبوا المتغيرات التي تجتاح العالم ويستطيعوا التمحيص وتقييمها. ومن ذلك تثقيف العقل وتدريبه على إصدار الأحكام، كيف يصدر الأحكام، وأيضا ترشيد الأحكام والقناعات القائمة، وهذه ربما سيكون في حولها إشارات حول موضوعنا القادم عن التعليم بإذن الله جل وعلا. أشكر لكم حسن إصغائكم واستماعكم، ونترككم في رعاية الله جل وعلا إلى لقائنا وحلقتنا المقبلة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.